بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام بعد الفراغ عن الحديث في وقت نافلة الفجر في وقت نافلة الليل، وقد اختار السيد الماتن أطال الله في بقاه أن مبدأ وقت نافلة الليل هو أول الليل مطلقاً، خلافا للمشهور، إذ أن المشهور بين أصحابنا أنهم قالوا بأن مبدأ وقت نافلة الليل هو نصف الليل، بل قد ادعى على ذلك صاحب المدارك الإجماع، ومن قبله أيضا ادعى المحقق الحلي في المعتبر ذلك أيضا، وقد حكيت دعوى الإجماع أيضا عن السيد المرتضى وعن العلامة الحلي في المنتهى رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الأعلام. إذن عندنا قولان: القول الأول أن مبتدأ وقت نافلة الليل هو نصف الليل، ومقتضى ذلك عدم جواز إيقاع نافلة الليل قبل منتصف الليل، فلو أوقعها قبل منتصف الليل بني على عدم الصحة. بينما القول الثاني ما اختاره المصنف أن مبتدأ وقت نافلة الليل مطلقا، والتعبير بالإطلاق بلحاظ أن القائلين بأن مبتدأ نافلة الليل هو منتصف الليل يلتزمون بجواز تقديم نافلة الليل على وقت المنتصف في بعض الحالات، مثلا إذ الشاب إذا خاف عدم الاستيقاظ أو المسافر أو المريض كما سوف يأتي. فإذا المصنف لا يفرق بين من كان معذورا ومن لم يكن معذورا، بل يبني على أن وقت النافلة هو مبتدأ الليل مطلقا. المشهور يفرقون: من كان معذورا جاز له تقديم نافلة الليل في أول الليل، من لم يكن معذورا ليس له تقديم نافلة الليل في أول الليل، وإنما وقت نافلة الليل في منتصف الليل. يقع الكلام فعلا في أدلة كل قول، وبالتحديد في أدلة قول المشهور القائلون بأن وقت نافلة الليل هو منتصف الليل. المشهور استدلوا لمقالتهم بأمور: الأمر الأول الإجماع، والذي قد سمعت منا قبل قليل حكايته عن المحقق الحلي في المعتبر وعن السيد صاحب المدارك في المدارك. أيضا حكي الإجماع عن العلامة الحلي في كتابه المنتهى، كما حكي الإجماع كذلك عن السيد المرتضى في الناصريات. إذن ابتدأت حكاية الإجماع عن السيد المرتضى في الناصريات، ثم المحقق الحلي في المعتبر، ثم العلامة في المنتهى، وأخيرا كانت الدعوة من صاحب المدارك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لو سلمنا بتمامية الكبرى وقلنا بأن الإجماع المذكور إجماع مستجمع للشرائط، بمعنى أنه إجماع بين قدماء الأصحاب، إلا أنه للمنع من تحقق صغر الإجماع في مقام الحجية مجال، بمعنى إن الإجماع المذكور لو لم يكن مدركيا فلا أقل من احتمال المدركية فيه، مجرد احتمال المدركية فيه يكفي لرفع اليد عن إمكانية الاستناد إليه وصلوحه للدليل. وبكلمة يعتبر في دليلي الإجماع حتى يصح الاستناد إليه أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع، فلو كان في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع كان ذلك مانعا من الاستناد إليه، وبالتالي أوجب رفع اليد عنه. في المقام يوجد ما يصلح للدليلية غير الإجماع، وبالتالي يوجب ذلك رفع اليد عنه كما لا يخفى. إذن الدليل الأول وهو الإجماع قد عرفنا حاله. الدليل الثاني الاستناد إلى مرسلة الصدوق رضي الله تعالى عنه، واردة في الباب 43 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 2. قال محمد صفحة 248 من المجلد الرابع، محمد بن علي بن الحسين قال وقال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره، وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره. إنصافا من حيث الدلالة، الدلالة تامة، لأن المستفاد من الرواية كما لا يخفى تحديد وقت صلاة الليل من حيث المبتدأ ومن حيث المنتهى، فقال وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره، يعني أن الإمام عليه السلام بصدد ماذا؟ بصدد بيان مبتدأ الوقت ومنتهى الوقت، فالرواية من حيث الدلالة تامة لأنها بصدد التحديد للمبتدأ والمنتهى، فلا كلام فيها من حيث الدلالة. تكمن المشكلة في سند هذه الرواية، إذ أنها مرسلة وإرسالها مانع من دخولها دائرة الحجية. اللهم إلا أن يقال بأن الرواية لما كان المرسل لها هو الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه فيبنى على اعتبارها سندا بأحد بيانين: البيان الأول ما يلتزم به بأن جميع ما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق صحيح معتبر لشهادة الصدوق قدس الله تربته الطاهرة بصحة جميع ما ورد في كتابه، إذ أنه عبر أنه لم يذكر فيه إلا ما يفتي به بينه وبين ربه، والصحيح عدم تمامية هذه الكبرى. أو أن يلتزم ببيان آخر وهو أن مراسيل الصدوق نوعان: النوع الأول المراسيل الجزمية التي عبر فيها الصدوق بنسبة القول جازما للمعصوم، قال عن محمد بن علي بن بابويه قال أبو جعفر عليه السلام، وبينما إذا وردت بعنوان روية محمد بن علي بن بابويه روي عن أبي عبد الله عليه السلام، فبالتالي إذا جاءت بعنوان قال جزما وبينما إذا جاءت بعنوان روية، فإذا كانت واردة بعنوان روية فهي مرسلة ليست معتبرة، إذا كانت واردة بعنوان قال فإنها حجة. وبالتالي لما كانت المرسلة التي بأيدينا من المراسيل الجزمية يبنى على اعتبارها. طبعا نكتة هذا الأمر أن جزم الصدوق بنسبة المقول إلى المعصوم عليه السلام يكشف عن أن الصدوق محرز لصدوره، وإلا كان من الكذب على المعصوم عليه السلام، ونأبى أن يصدر مثل ذلك عن شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، فإذن يبنى على إحراز الصدور. لكن هذا الكلام مدفوع بما ذكر في علم الرجال من أنه لا فرق بين مراسيل الصدوق الجزمية ومراسيل الصدوق الغير جزمية، ولعل النكتة في تغاير التعبيرين هي التالي: أن الصدوق إذا نقل من المصدر مباشرة عبر بقال، لأن المصدر معتبر عند الصدوق، وأما إذا نقل عن مصدر بواسطة فإنه عبر بكلمة روية، يعني نوع من أنواع الأمانة في النقل، إذا كان نقل من المصدر مباشرة فيقول قال نقل مباشرة، أما إذا كان لا من باب النقل بواسطة عبر بعنواني روية. على أي حال التفصيل في علم الرجال، نتيجة المطلب أنه لا يمكن الاعتناء بالمرسل سواء كان من المرسل الجزمي أم كان من المرسل غير الجزمي، ونتيجة المقام أن الرواية وإن تمت دلالة إلا أنها من حيث السند ساقطة عن الاعتبار. الدليل الثالث الذي ذكر في المقام النصوص الواردة في أن النبي صلى الله عليه وآله وأن الوصي عليه أفضل الصلاة والسلام كانا يلتزمان إتيان صلاة الليل بعد منتصف الليل ولم يكونا يأتيان بها قبل ذلك. منها على سبيل المثال رواية فضيل الواردة عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام، حديث رقم 3 من باب 43 من أبواب المواقيت صفحة 248. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل، الرواية صحيحة السند، عن أحدهما عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعدما ينتصف الليل 13 ركعة، بعدما ينتصف الليل، فهذا يشير إلى أن الفعل كان بعد منتصف الليل، وأيضا التعبير بكان يفيد الاستمرارية، فيستفاد من ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وآله كان مستمرا على ذلك، فتدل على المدعى. لكن يمكن المناقشة فيها بأنها أقصى ما تفيد فعلا، والفعل أعم كما سيأتي. عندنا رواية ثانية وهي رواية عبيد بن زرارة، محمد بن علي بن الحسين، حديث الأول في نفس الباب ونفس الصفحة، الصدوق رضي الله تعالى عنه بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلي شيئا حتى ينتصف الليل. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله تفيد الاستمرار والتكرار، فيثبت المطلوب حينئذ كما لا يخفى. رواية ثالثة وهي رواية زرارة واردة في الباب 36 من أبواب المواقيت، حديث رقم 6 صفحة 231 من المجلد الرابع، وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة، الرواية من حيث السند صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس. أيضا نفس التعبير، التعبير بكان التي تفيد الاستمرار، وبالتالي تحكي أن فعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما كان فعل النبي صلى الله عليه وآله على الاستمرار والدوام، بأنه لا يصلي إلا بعد منتصف الليل. من مجموع هذه الروايات قد يدعى أن هذا الفعل الذي يكشف عن استمرار ودوام يشير إلى أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل، وإلا ما كان المعصوم يداوم عليه. وبكلمة أخرى، إن مداومة المعصوم على الإتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل كاشف عن أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل، يثبت المطلوب فيه. سيدنا الخوئي قدس سره الشريف لم يقبل هذه النصوص من حيث الدلالة على المدعى، فأورد عليها بأن النصوص المذكورة إنما تحكي فعلا عن المعصوم عليه السلام، تتحدث عن فعل أمير المؤمنين، كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا، أيضا تتحدث عن فعل النبي صلى الله عليه وآله، كان النبي صلى الله عليه وآله لا يصلي من الليل شيئا، فهي تحكي فعلا عن المعصوم عليه السلام ولا دلالة لها على التوقيت. لماذا؟ يقول لأن من المحتمل أن يكون التزام النبي صلى الله عليه وآله أو التزام أمير المؤمنين عليه السلام بأداء صلاة الليل بعد منتصف الليل استنادا إلى أن الأفضل إيقاعها في هذا الوقت، لا أن من شاء أدائه إياها هو عدم مشروعيتها قبله. وبعبارة أوضح، إن فعل المعصوم لذلك لا يكشف عن ابتداء الوقت وإنما أعام، لعل ذلك يعود لأن الأفضل أن تؤدى في هذا الوقت. يقول يشهد لما ذكرنا أنه مع مشروعية أداء الظهرين قبل الغروب بساعة، إلا أنه لم ينقل لنا أحد أن واحدا من المعصومين عليه السلام أدى صلاته في ذلك الوقت. ببيان صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى غروب الشمس، فالوقت مشروع. هل وجدنا رواية تقول بأن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله صلى في آخر ساعة من ساعات النهار مع أن الوقت مشروع؟ إذن عندما يصلي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام في أول الوقت لا يعني ذلك أن هذا ليس وقتا مشروعا، وإنما مراعاة للأفضلية. كذلك عندما يصلي النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين علي عليه السلام صلاة الليل في منتصف الليل لا يعني ذلك أن صلاة الليل ليست مشروعة في أول الليل، وإنما يشير ذلك ربما إلى أن أفضل أوقات صلاة الليل أداؤها في منتصف الليل، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن المقام، لا دلالة لها على أن مبتدا وقت صلاة الليل هو منتصف الليل. أقول ما أفيد من إجمال فعل المعصوم عليه السلام وأنه لا لسان له للدلالة على المدعى وجيه، فإشكال سيدنا رضي الله تعالى عنه له وجه قوي جدا. اللهم إلا أن يدعى أن الحكاية لفعل المعصوم عليه السلام متى ما كانت صادرة عن الإمام عليه السلام، وأحرز أن الإمام عليه السلام بصدد بيان الأحكام كما هو شأنه دائما، وليست غاية الإمام مجرد نقل الواقع، يعني ليس الإمام محدث تاريخي، أمكن الاستدلال حينئذ بكلامه الصادر منه حكاية لفعل المعصوم عليه السلام. وعليه سوف يكون المستفاد من النصوص المذكورة عدم مشروعية نافلة الليل قبل منتصف الليل على أساس أن فعله صلى الله عليه وآله كان بيانا للمشروعية. فإذن إذا كان الإمام بصدد الإخبار عن مثل هذا الأمر فإن ذلك يفيد أن المورد مورد تشريع ليس إلا وليس حكاية. ويشهد لما ذكرنا ما جاء عنه قدس سره السيد الخوئي في بحث صلاة الميت عندما تعرض إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وكذا أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي، فاستدل هناك على أن المقام مقام إثبات مشروعية وليس المقام مجرد حكاية للفعل. نعم لا يخفى أن هذا الكلام الذي ذكرناه وإن أدى إلى دفع الإجمال في فعل المعصوم عليه السلام إلا أنه لم يدفع الداعي للإتيان بالصلاة في منتصف الليل، بمعنى أن الداعي للإتيان بالصلاة في منتصف الليل ربما كان أفضلية أداء الصلاة في منتصف الليل، وليس ذلك يعود إلى أنه وقت مشروعيتها. إذن ما ذكره رحمه الله من احتمال داعي التأخير لذلك الوقت لا زال باقيا ولا يرتفع بما ذكرنا. النتيجة أن الدليل الثالث الذي استدل به لمقالة المشهور غير ناهض في مقام الإثبات. الدليل الرابع النصوص التي تضمنت جواز تقديم صلاة الليل لمجموعة من الأفراد قبل منتصف الليل، مثل المسافر أو الشاب أو خائف الجنابة أو خائف البرد أو نحوها من الأعذار الأخرى التي توجب أو التي سوغت التقديم. منها على سبيل المثال رواية الحلبي واردة في الباب 44 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 2 صفحة 250، وبإسناده الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن خشيت ألا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلي وأوتر في أول الليل في السفر، فصلي وأوتر في أول الليل في السفر. دلت هذه الرواية على أن جواز تقديم أداء صلاة الليل لي في أول الليل خاص بفئة معينة، إن خشيت ألا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد. فإذا عدد الإمام عليه السلام مجموعة من العناوين التي تفيد تسويغ التقديم، فيستفاد أن الأصل أو القاعدة عدم تقديم صلاة الليل في أول الليل، وأن وقتها منتصف الليل يجوز تقديمها حالة خاصة لبعض الأفراد. أيضا عندنا رواية سماعة في نفس الباب حديث رقم 5 صفحة 251، وبإسناده الشيخ الصدوق رضي الله عنه عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام موسى صلوات الله عليه عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال: من حين تصلي العتمة أو العتم، من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح. من حين تصلي العتمة يعني بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وبالتالي السؤال عن صلاة الليل في السفر، فكأن هناك خصوصية لصلاة الليل في السفر فيجوز التقديم، مقابل صلاة الليل في الحضر فلا يجوز التقديم. تقريب دلالة هذه النصوص على المدعى أن يقال بأنه لو لم تكن صلاة الليل مؤقتة بوقت خاص وهو ما بعد منتصف الليل وغير جائزة قبله، لم يكن وجه لتخصيص جوازها قبل منتصف الليل بخصوص المعذورين المذكورين في النصوص، بل كان اللازم من ذلك التجويز مطلقا، يعني تعليق جواز التقديم بعد العتمة أو في أول الليل على بعض الأفراد والعناوين، إما أن يكون لخصوصية في العناوين أو يستلزم اللغوية، وبالتالي حذرا من استلزام اللغوية يثبت أن هناك خصوصية في العناوين أوجبت جواز التقديم مقابل عدم الجواز لمن لم يكن متصفا بهذا العنوان. إذن النتيجة أن التجويز لبعض الأفراد يفيد عدم مشروعيتها في أول الليل مطلقا، وإنما مشروعيتها في وقتها في منتصف الليل. السيد الخوئي قدس سره الشريف أورد على هذا الاستدلال أو على هذا التقريب، قال: بأن من الجائز أن يكون الإتيان بصلاة الليل جائزا في نفسه ومرجوحا عند الاختيار قبل الانتصاف، ولا تكون مرجوحة لدى العذر. فعدم الترخيص مع الاختيار مستند إلى المانع وهي الحزازة الموجودة. وبعبارة أخرى، إتيان صلاة الليل في أول وقتها وإن كان أمرا جائزا إلا أنه خلاف الأفضلية. الأفضلية إتيان صلاة الليل في منتصف الليل. بالنسبة للمعذورين ينتفي القول بعدم الأفضلية في شأنهم، فإذا ذكر هؤلاء الأفراد غايته بيان انتفاء عدم الأفضلية، لا يقال بأن إتيانهم صلاة الليل في أول الليل خلاف الأفضلية، لا، لا يقال بعدم الأفضلية في شأنهم، هكذا أفاد. فالنتيجة أن ذكرهم ليس لغويا، وإنما غاية ذكرهم أنه بيان عدم انتفاء الأفضلية بالنسبة لهم. أقول جوابه قدس سره الشريف لا ينسجم مع مبانيه الأصولية، وذلك لأن سيدنا الخوئي رضي الله عنه من القائلين بثبوت المفهوم للوصف ولو في الجملة، ومقتضى ذلك أن يكون الوصف المذكور في النصوص المذكورة له مدخلية في ثبوت الحكم للموضوع، وإلا لو لم يكن للوصف المذكور مدخلية لكان ذكره لغوا، وعليه لا مجال للقول بأن الغاية من ذكره من ذكر الوصف مجرد ارتفاع الحزازة، ليس إلا مع البناء على أن الوقت مشترك بين المختار والمعذور على حد سواء، ولا فرق بينهما إلا في خصوص ثبوت الحزازة وعدمها. بل إن التأمل في موثقة سماعة صريح أن المقام مقام اختصاص بالمسافر. سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر، يعني ذكر هذا القيد في السفر الظرف إشارة إلى أن المقام مقام تفريق بين صلاة الليل في الحضار وبين صلاة الليل في السفر. فالإنصاف أن الجواب المذكور لا يمكن المساعدة عليه بوجه. الدليل الخامس مما إذن، الدليل الرابع الذي ذكر في كلمات المشهور، وهو عبارة عن النصوص التي تضمنت جواز تقديم صلاة الليل لبعض الأفراد على طبق مبنى السيد الخوئي من ثبوت المفهوم للوصف، مقتضى ذلك البناء على تمامية الدليل. نعم، بناء على ما هو الصحيح من عدم ثبوت المفهوم للوصف لا دلالة لهذه النصوص على المدعى، لأن دلالتها مبنية على ثبوت المفهوم للوصف، وبالتالي سوف تكون منافية للنصوص التي دلت على جواز الإتيان بصلاة الليل مطلقا من أول الليل. أما إذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم للوصف كما هو الصحيح لن يكون بينهما تنافي، لأن الطائفتين سوف تكونان مثبتة. عمدة ما كان طائفة أشارت لبعض المصادق وطائفة تكلمت بصورة عامة. خب، الوجه الخامس مما يذكر دليلا لمقالة المشهور الاستناد إلى رواية محمد بن مسلم الواردة في الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث رقم 7. صفحة 256. وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشر فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال لا بل يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا. وكان زرار يقول كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف الليل. إذن بل يقضي أحب إلي، يصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال بل يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا. تدل هذه الرواية على أنه مبتدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل، لأنه لو كان وقت صلاة الليل مبدأ وقتها أول الليل لا معنى لأن يقول الإمام عليه السلام يقضي، فالمفروض يقول لا يصلي في أول الليل ولا يقضي. فإذا تعبير الإمام بالقضاء إشارة إلى أن أول الليل بعد لم يدخل وقت صلاة الليل، ولذلك طالب بالقضاء. ويؤكد هذا الأمر بما حكاه الراوي عن زرارة أن زرارة كان يقول كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، يعني ما تقضى في أول الليل لأن الصلاة بعد لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد منتصف الليل. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أورد على هذه الرواية سندا ودلالة. أما من حيث الدلالة فقد ذكر أن محل الاستشهاد وذيل الخبر بل يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول ذيل الخبر، وهو وإن كان صريحا في المدعى يقول إن إلا أنه لا يصح للاستناد إليه. لماذا؟ وكان زرارة يقول هذا محل الاستشهاد في الرواية هو الذيل، وكان زرارة يقول هذا من مقول زرارة أو من مقول الإمام، إن كان من مقول الإمام أمكن الاستناد إليه في مقام الاستدلال، أما لو كان من مقول زرارة فإن قول زرارة حجة على زرارة، رأي زرارة وفتوى زرارة إنما هي حجة على زرارة وليست حجة علينا. ولذلك يقول السيد الخوئي رضي الله عنه بأن الاستناد إلى الذيل لا يصلح لأنه مقول لزرارة وليس قول الإمام عليه السلام، فما دام مقولا لزرارة أو لا أقل يحتمل أنه رأي زرارة وفتوى فلا اعتداد به ما لم ينسبه إلى الإمام عليه السلام. هذا من حيث المناقشة الدلالية. وأما من حيث المناقشة السندية فقد ذكر بأن الرواية قد اشتمل سندها على محمد بن سنان، ومحمد بن سنان ضعيف لا يمكن الاعتداد بمروياته. الكلام فعلا في هذين الأمرين، في المناقشة الدلالية وفي المناقشة السندية. أما المناقشة الدلالية وهو التمسك بالذيل، وكان زرارة يقول، أقول في الذيل احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الحاكي لما صدر عن زرارة هو محمد بن مسلم، بمعنى أن محمد بن مسلم بعدما سمع جواب الإمام عليه السلام كان قد نقل ذلك لزرارة، وقد أجابه زرارة بنحو التعجب من سؤاله للإمام عليه السلام. يعني زرارة يقول لمحمد بن مسلم شلون تسأل الإمام عن قضاء الصلاة والصلاة بعد لم يدخل وقتها؟ فزرارة يتعجب من محمد بن مسلم كيف تسأل الإمام سؤالا في غير محله، ولذلك يتعجب زرارة من سؤال محمد بن مسلم للإمام مبينا أنه لا موجب للسؤال عن القضاء، لأنه إنما تقضى الصلاة بعد انتهاء وقتها ولا تقضى قبل دخول الوقت. فعندما يقول وكان زرارة يقول، محمد بن مسلم يقول وكان زرارة يقول تعقيبا على سؤال الذي سألت للإمام بأن سؤالك في غير محله، لأن الصلاة بعد لم يدخل وقتها فكيف تقضى. الاحتمال الثاني أن يكون الحاكي لما صدر من زرارة هو الإمام عليه السلام، وكان زرارة يقول الإمام يحكي مقول زرارة، وهو بمثابة التعقيب على سؤال محمد بن مسلم، فكأن الإمام عليه السلام يشير إلى أن سؤالك يا محمد بن مسلم في غير محل. لماذا؟ لأن الوقت بعد لم يدخل، حتى أن زرارة يتعجب من مثل هكذا سؤال، لأن القضاء إنما يكون بعد انتهاء الوقت ولا تقضى صلاة لم يدخل وقتها بعد. فإذن الحاكي للمقول هو الإمام وليس زرارة. الجزم بتعين المحتمل الثاني دون الأول استنادا إلى أنه لا حجية في فتوى زرارة لمثل محمد بن مسلم وهو الفقيه والعارف بالفتاوى، فكيف يكون ناقلا لفتوى زرارة وبالتالي يكون حاكيا لكلام زرارة؟ هذا الجزم به قد يقال، يعني قد يلتزم بالجزم بالأمر الثاني أو الاحتمال الثاني، وبالتالي يقال بأن نقل محمد بن مسلم إنما هو نقل كلام زرارة، لأن الحاكي لكلام زرارة هو الإمام عليه السلام. أقول هذا وإن كان يحتمل، إلا أننا لا نجد وجها لأن يستشهد الإمام عليه السلام بقول زرارة، خصوصا وأن هذا ليس من الأمور المعروفة أو الأمور المعهودة في مثل هكذا موارد، يعني لم يعهد ولم يعرف أن الإمام عليه السلام يستشهد بكلام أحد أصحابه وإن كان في مقام الاستنكار على صاحب آخر. النتيجة إذن لا مجال للجزم بهذا الاحتمال دون هذا. ولو قيل أنه حتى مع الالتزام بالاحتمال الأول من الاحتمالين لا مانع للاستناد للخبر المذكور، وذلك لأن مثل زرارة وهو الجليل الثبت الفقيه العادل خب لا يكون حاكيا كلاما إلا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وما وصله منه، وبالتالي لن يكون ناقلا للآخرين كلامه الخاص فيثبت المقول. قلت بأننا نسلم أن زرارة رضي الله عنه لا يحكي كلاما غير ما سمعه أو وصله من المعصوم عليه السلام، لكن هذا لا يعني أن زرارة لا يعمد إلى الاجتهاد في كلام المعصوم عليه السلام فيستنطق الكلام ويستظهر منه من خلال الجمع بين ما وصله من كلامه المتفرق أو من خلال ضم مجمله إلى مبينه وعامه إلى خاصه وما شابه حتى يخرج بنتيجة ما، لا أن زرارة سمع ذات الكلام ونقله. النتيجة أن الأمر مما يصعب الجزم بأحد المحتملين، ولا يبعد أن يقال بأن الخبر المذكور مما تعرض للدمج والجمع بين خبرين من قبل النساخ أو من قبل بعض الأصحاب المحدثين فتأمل. نتيجة المطاف أنه يصعب البناء على هذه الرواية والاستناد إليها في مقام الاستدلال. هذا كله إذن من حيث الدلالة، فالمناقشة الدلالية التي أشير لها في كلمات السيد الخوئي تامة. الكلام بعد ذلك في المناقشة السندية، إذ أن الرواية كما عرفنا اشتملت على محمد بن سنان، ومحمد بن سنان مما وقع الاختلاف فيه بين أعلامه، فبعض الأعلام بنى على ضعفه بعض الأعلام بنى على وثاقته، بل ربما اختلف رأي العلم الواحد فيه، فمرة يبني على التضعيف ومرة يبني على التوثيق. سيدنا الخوئي رضي الله عنه بنى على تضعيفه مع أن هناك وجوها مذكورة للتوثيق. هل تنهض وجوه التوثيق للقبول وبالتالي لا يقبل قول سيدنا، أم أن وجوه التوثيق لا تنهض؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.